الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. هذا الحديث رواه الشيخان والإمام أحمد، وفيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم الماء في التطهير من النجاسة، وكان عليه الصلاة والسلام يستعمل الماء، وتارة كما مر معنا يستخدم الحجارة. فقد جاء من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم حجارة ينتفض بها كما في حديث أبي هريرة، وطلب أن تكون أحجار وألا تكون روثا أو عظما. وعرفنا من تلك الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام استخدم الاستجمار في إزالة الخارج. وهذا الحديث يبين لنا فيه أنس بن مالك، وهو الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني منذ قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة. فقد جاءته أم أنس، جاءت بأنس وهو صغير، يعني سنه في حدود 10 سنوات أو دونها، فقالت: يا رسول الله، كل إنسان يعني من أهل المدينة من الأنصار قدم لك شيء، وأنا ما عندي ما أقدم لك، ما عندي ما أقدم لك، لكن هذا أنس يخدمك. فقبله صلى الله عليه وسلم وشرف أنس بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وكان عليه الصلاة والسلام يبعث بأنس للحاجة، أي لأمر يأتي به، فيأتي أنس ويجد الصبيان يلعبون فيجلس ويلعب معهم، فيستبطئه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج في أثره فيجده بين الصبيان يلعب، فيقول: ما هذا يا أنس، ما هذا يا أنس؟ فيقول أنس: الآن أذهب. ثم يذهب لقضاء حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أنس يبين لنا بعض أعمال الخدمة التي كان يخدم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء وهو مشعر بأن ذلك كان في البنيان أو يدخل بمعنى يذهب إلى الخلاء إن كان المراد بالخلاء يعني بعيدا أو في الفضاء، لكن اللفظ والتعبير بقوله يدخل مشعر بذلك يعني بأنه في البنيان. قال: فأحمل أنا وغلام النحوي، أنا يعني أنس وغلام نحوه أي قريبا منه في السن، عكف على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة من ماء وعنزة، يحملان إداوة، والإداوة هي القربة الصغيرة من الجلد يوضع فيها الماء للتطهر، تستخدم كالإبريق يستنجي منه صلى الله عليه وسلم. قال: فأحمل أنا وغلام النحو إداوة وعنزة. وأما العنزة فهي العصا الصغيرة مدببة الرأس، يعني في رأسها حديدة، وكان الهدف من حملها يعني هذه العنزة أنه عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من وضوئه توضأ ونحوه يأتي إلى المسجد فيصلي فيه، فكان يستتر بهذه العنزة يعني يضعها سترا سترة بين يديه حتى لا يمر الناس من بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذا كان الغرض من العنزة. وأما الغرض من الإداوة فكان فيها ماء يتطهر به ويتوضأ به. وهذا الحديث مشعر بأن استخدام الماء أمر جائز. ولكن هنا يأتي سؤال: أيهما رخصة وأيهما عزيمة؟ هل استخدام الماء هو العزيمة، أو استخدام الحجارة هي العزيمة، أو استخدام الماء رخصة، أو استخدام الحجارة رخصة؟ الذي عليه الجمهور أن الكل عزيمة، والإنسان مخير، إن شاء استخدم الحجارة وإن شاء استخدم الإيه؟ استخدم الماء. وإن كان الكثير يرى أن الماء خير من الإيه؟ من الحجارة لضمان نقائه، وأن الماء أحيانا يتعين إذا كان محل الحجارة أو إذا كانت الحجارة لا تنقي. وأما استخدام الحجارة فقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها دون ما بأس، ولم يكن يستخدمها حال عدم وجود الماء، بل هو لم يسأل عن الماء واستخدم الحجارة، فهو مشعر بأن الحجارة أيضا تستخدم على سبيل العزيمة لا على سبيل الرخصة. وذهب بعضهم إلى أن استخدام الحجارة إنما هو رخصة عند عدم وجود الماء، واستدل بقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا الاستدلال كما سيمر معنا في غير موضعه، لأن الآية نزلت في الوضوء، ولأن الوضوء لا يجزئ عنه غيره يعني كالحجارة ونحوها أو كالتيمم ونحوه إلا إذا فقد الماء، فعندئذ يكون التيمم رخصة. وأما بالنسبة للاستنجاء فهو الاستجمار، فالإنسان فيه ماء مخير. وهل يمكن أن يجمع الإنسان بين الاستجمار والاستنجاء؟ هذا ما أشار إليه البعض وقالوا إنه هو الذي نزل في حق أهل قباء، لكن سيأتي معنا أن حديث أهل قباء يعني حديث لم يثبت أنهم جمعوا فيه بين الماء والحجارة، بل الذي ورد فيه أنهم كانوا يستخدمون الماء. وأما رواية الجمع ففيها شيء من مقال. نعم.
بالنسبة لهذا ها؟ كيف يستعمل الأنبة إذا ما يجعلها سترة؟
كيف يستعملها؟
كيف
ينصب العصا بين يديه، لأن العصا لها طرف مدبب مثل الرمح، فيغرسها في الأرض ثم يقف ويجعلها عن يمينه أو عن شماله ويصلي. وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه مر من وراء إليه، من وراء السترة. واضح؟ قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. قوله إداوة يقول بقي علينا من درس البارحة، قال وقد ذكر الشاذكوني أن في الحديث تدليسا، وقال إنه لم يسمع في التدليس بأخفى منه، وقد رده في الفتح فليرجع إليه. والحديث يدل على المنع من الاستجمار بالروثة، وقد تقدم الكلام عليه. والظاهر أن هذا التدليس يحتاج إلى معرفة السند ومعرفة الراوي إيش المدلس، وقد أحال المؤلف على كتاب فتح الباري. قال قوله إداوة هي بكسر الهمزة، إناء صغير من جلد. قوله عنزة قال هي بفتح النون. عصا أقصر من الرمح لها سنان، يعني لها أي طرف مدبب. وقيل هي الحربة القصيرة. وهذه الكلمة تضبط بكلمة سنان، بكلمة عنزة بفتح العين وفتح النون وفتح الزاي عنزة. وقد صحفها بعضهم فقرأها عنزة وهو خطأ، كما أن بعضهم ظن أن هذه الكلمة هي اسم القبيلة المشهورة بقبيلة عنزة، وفهم معنى من ذلك، يعني بعض من ينتسب إلى هذه القبيلة وكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلينا، توهما منه أنه صلى إلى قبيلة عنزة. والحق أن المراد بالعنزة كما عرفتم. قال قوله فيستنجي، قال الأصيلي متعقبا على البخاري، والأصيلي هذا أحد رواة كتاب الإمام البخاري، قال استدلاله بهذه الزيادة على الاستنجاء أنها من قول أبي الوليد أحد الرواة عن شعبة لا من قول أنس. وأي زيادة هذه؟ قوله فيستنجي بالماء. قال وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها. قال وقد رده، يعني وهذا دليله أن سليمان بن حرب روى هذا الحديث عن شعبة فلم يذكر الاستنجاء. قال وقد رده الحافظ بأنها قد ثبتت للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ فانطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية بينت أن أنسا هو القائل بأن الإداوة كان النبي يستنجي منها. قال وللبخاري من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة بلفظ إذا تبرز أتيته بماء فتغسل به، وهذا هو معنى قوله يستنجي. قال ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس رضي الله تعالى عنه بلفظه فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
السلام
فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد استنجى بالماء. وهذه اللفظة وهي قوله وقد استنجى بالماء مشعرة بأن النبي استخدم ذلك، وهذا كله من قول أنس. قال وقد بان بهذه الروايات الرد على الأصيلي. وربما أن الأصيلي في روايته لم يذكر لفظ فيستنجي به، فظن من ظن أن هذه أو فظن أن هذه زيادة من أحد الرواة وليست من إيه من أنس. وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس، فإذا كان هو مردود من كوم رواية أبي الوليد فكذلك هي مردودة، يعني من قال إنها زيادة وإدراج من أبي الوليد فكذلك فيه رد على من قال إنه إدراج من عطاء كما حكاه ابن التين. ها؟ وابن التين هذا أحد شراح البخاري. قال عن أبي عبد الملك فإن رواية خالد الحذاء السابقة تدل على أنه قول أنس. ثم قال أين يعني ما هو محل الاستدلال من رواية خالد الحذاء؟ ها؟ يقول خالد الحذاء عن عطاء عن أنس بلفظه فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى. ها؟ قال والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء، وقد أنكره مالك وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنجى بالماء. وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدي نتن. وهذا ظاهره أنه ينكر الاستنجاء بالماء. قال وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يستنجي بالماء.
إذن لا يزال في يدي نتن، يمكن يستنكر الماء فأنه يستعمل الماء إذا بقيت النجاسة في يدي.
لا، فيه إشعار بأنه إنكار للاستنجاء، لأنه يقول كيف استنجي واستخدم في يعني يدي لإزالة النجاسة بالماء، فمعنى أن هذا يبقى في يدي نتن الماء، نتن من آثار استخدامه من آثار الاستنجاء. هذا معنى قوله. وهذا ساقه في معرض الإنكار.
بس الماء ما بالطهارة في الطهارة يعني نزيل للمكان ونزيل للمهل.
هذا
يقول
لأن مالك
يعني
لا يرى
الاستنجاء بالماء. هكذا يرى. نعم.
فإن المالكية لا يستنجي.
لا، مو كل المالكية، هذا قول مالك. وقول مالك لا يعني أنه قول المالكية عموما، لأنه ربما تبين للمالكية وثبت عندهم أن النبي استنجى، لكن مالك لم يثبت عنده ذلك. ها؟ نعم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. ها؟
نعم.
فكل هذا يعني مما ينقل أو نقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ما كانوا يستخدمون الاستنجاء. ها؟ أو أثبت لك، ذكر لك هذه كلها آثار نقلها ابن أبي شيبة في كتابه المصنف. قال وذكر ابن دقيق العيد أن سعيد بن المسيب سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء، لأنه يخبر عما يعرف قال وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك. لكن يقول الشوكاني ماذا؟ قال والسنة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره فهي أولى بالاتباع. قال ولعل سعيد رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة، يعني يقول لا يجوز كما قاله البعض إنه لا يجوز استخدام الحجارة مع وجود الماء، فأراد سعيد أن يرد عليه فقال إيه الاستنجاء بالماء إنما هو وضوء النساء. نعم
مشروع في حق النساء.
ها؟
الاستجمار.
إيه.
مشروع
في حق النساء. ما فهمت السؤال.
يقول لك الاستجمار.
ما هو مشروع للنساء؟ أن الوضوء الاستنجاء وضوء النساء. هل يعني هذا أن الاستجمار لا يكون للنساء؟
ما سمعت جواب الشوكاني؟ الشوكاني قال لعل هذا إيه ردة فعل وجواب. لأنه في أيام سعيد وجد من يقول إنه لا يجوز الاستجمار مع وجود الماء، وجعل الاستجمار رخصة عند عدم الماء وعند فقد الماء، فأراد سعيد أن يرد عليه وقال له لا، بل الأولى هو الاستجمار، وإنما استخدام الماء هذا صنيع مين؟ صنيع النساء، وكونه صنيع النساء لا يعني أنه لا يجوز لهم أن يستخدموا غيره والحجارة، خصوصا في الغائط ربما كان استخدام الماء في البول، أما بالنسبة للغائط فالرجال والنساء فيه سواء. ها؟ قال ولعل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، لكن لا يقابل الغلو بغلو، وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة. وقد ذهب بعض من أصحاب مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء، وقد ذهب بعض من أصحاب مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء، وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمان سعيد رحمه الله. انتهى كلام من؟
شوكات.
لا، انتهى كلامه من دقيق العيد.
والسنة دلت على الاستنجاء بالماء،
لكن قبل ذلك قال وذكر ابن دقيق العيد أن سعيدا. والشوكاني إذا أنهى كلامه ما يقول انتهى، ها؟ وإنما هو كلام ابن دقيق العيد. كأن ابن دقيق العيد ذكر هنا رأيا للمالكية يخالف رأي مين؟ رأي مالك. قال فقد اختلف العلماء في الاكتفاء بالأحجار وعدم تعين الماء، فذهبت الشافعية والحنفية إلى عدم وجوب الماء وأن الحجارة تكفي إلا إذا تعدت النجاسة الشرج أي حلقة الدبر، يعني على اعتبار أن الكل عزيمة وأن الكل مجزي وأنه لا يلزم الإنسان واحدا من قال. وقال بقولهم سعد بن أبي وقاص، وهل يقول بقولهم سعد؟ ها؟ وهل يقول سعد بن أبي وقاص بقولهم؟ ولا هم قالوا بقوله؟ لأن سعد صحابي، والحنفية والشافعية هم متأخرون، فكان الأولى بالتعبير أن يقول
كانوا يقولون بقول،
وقد قالوا بقول سعد أو ذهبوا في ذلك إلى قول سعد
أو قال بذلك
وقال بقولهم سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وابن المسيب وعطاء. وهنا نسبة القول إلى ابن المسيب تدل على أنه على أن ما قاله ابن دقيق العيد في تفسير كلامه يعني له وجه، لأن مذهب سعيد بن المسيب جواز استخدام الاستنجاء والاستجماع. وعطاء، واستدلوا بحديث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه كما تقدم، وبنحوه من أحاديث الاستطابة. قال: وذهبت العترة والحسن البصري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو علي الجبائي إلى عدم الاجتزاء بالحجارة للصلاة ووجوب الماء وتعينه. ها؟ وهذا القول طبعا يخالف قول من أنكر استخدام الماء. قال: واحتجوا لذلك بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: وأجيب بأن الآية في الوضوء، ولا شك أن الماء متعين له ولا يجزئ التيمم إلا عند عدمه. وأما محل النزاع فلا دلالة في الآية عليه، لأن الآية في إيه؟ في الاستنجاء والاستجماع. والاستنجاء والإجماع والاستجمار غير الوضوء. الوضوء يطلق على إيه؟ على أي غسل؟ عموم الغسل ولا الغسل الشرعي؟
إذا قمت من الصلاة.
الوضوء ما أعرف أن الوضوء يطلق على الغسل، لكن ربما الغسل يطلق على الوضوء. أما أن يقال توضأ بمعنى اغتسل، يعني ما أعرف أن هذا. هذاك الوضوء مما مست النار، يعني اللي هو المضمضة، قد تطلق يطلق الوضوء على المضمضة لكن لا يطلق الوضوء على الغسل، لأن المضمضة جزء من إيه؟ من أعمال الوضوء، لكن الغسل ليس جزءا من أعمال الوضوء. يعني غسل، يعني الاستنجاء، هل يسمى الاستنجاء وضوءا؟ ما أدري، أنا ما أعرف يعني. قال:
استدل.
طيب،
طالب القولين سعيد
قال: حنف الله ونحن نصدق
تجوا بذلك بقوله تعالى فلم تجدوا.
نعم. قالوا: حديث الباب ونحوه مصرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. قلنا: النزاع في تعينه وعدم الاجتزاء بغيره، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له لا يدل على المطلوب. يعني هؤلاء الذين استدلوا بالآية واستدلوا بالحديث، يعني أيضا استدلوا بهذه الأحاديث، لكن هذه الأحاديث لا تكون كافية في الاستدلال، خصوصا وأنه قد ورد أن النبي استخدم الايه؟ استخدم الحجارة. قال: ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له لا يدل على المطلوب، وإلا لزمكم القول بتعين الأحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو عكس مطلوبكم. قالوا: أخرج أحمد والترمذي وصححه النسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل يعني الاستنجاء. قلنا يعني مما استدل به من قال بأن الماء متعين، يقول: قلنا، والقائل هنا الإمام الشوكاني يرد عليهم، قلنا: صرحت بالمستند، يعني حديث عائشة ذكرت فيه الدليل، وهو قوله هو النبي فعله. يقول صرحت بالمستند. طبعا الجمهور استدلوا بماذا؟ أو القائلون بتعين الماء. ما وجه استدلالهم بهذا الحديث؟ مروا قوله عائشة مروا للنساء مروا أزواجكن، فقالوا وإن الأمر يقتضي الوجوب، فهذا يدل على أنه يتعين الماء. فرد الشوكاني قائلا إن قوله مروا هذا قول من مين؟ من عائشة. وقول عائشة كأنه يريد أن يقول وقول الصحابي لا حجية فيه، خصوصا وأن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت دليلها في هذا الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على المشروعية، أما الوجوب فلا يدل على ذلك. نعم، لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على فعل الاستنجاء ولم ينقل عنه أنه استخدم الاستجمار لقلنا ديمومة استخدام النبي صلى الله عليه وسلم واستمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إيه؟ على الوجوب. لكن هذا لا يمكن إيش إثباته. قال قلنا صرحت بالمستند وهو مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم تنقل عنه الأمر به، ولا حصر الاستطابة عليه. معنى ولا حصر الاستطابة عليه يعني إيه؟ يعني أنه لا تجوز الاستطابة إلا بالماء. قالوا حديث قباء، وفيه الثناء عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء كما سيأتي. قلنا هو حجة عليكم لا لكم. لماذا؟ لأن فعل أهل قباء كان خاصا بهم ولم يكن يشمل كل المسلمين، فدل ذلك على أن غير أهل قباء كان يستخدم الحجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم. ولهذا قال لأن تخصيص أهل قباء بالثناء يدل على أن غيرهم بخلافه، ولو كان واجبا لشاركهم غيرهم. ثم قال سلمنا، يعني سلمنا جدلا أن حديث قباء والثناء الوارد فيه يدل على إيه؟ قال سلمنا فمجرد الثناء لا يدل على وجوب على الوجوب المدعى. مجرد الثناء من الله على أهل قباء لا يدل على أن الأمر بالنسبة لهم واجب، وإنما يدل على أن ذلك خير وأفضل من الإيه؟ من الاستجمار. وغاية ما فيه الأولوية لإصالة الماء في التطهير وزيادة تأثيره في إذهاب أثر النجاسة، على أن حديث قباء فيه كلام سيأتي في هذا الباب. قال المهدي في البحر رادا على حجة أهل القول الأول، ما لفظه؟ من هم أهل القول الأول؟ الذين قالوا بالاكتفاء بالاستجمار، ولا الذين قالوا بضرورة الماء، أو الذين قالوا بتساوي الأمرين؟ أصحاب القول الأول الظاهر أنهم قائلون بتساوي الأمرين، أنه يجوز الاستجمار ولا يجوز ليش الاستنجاء، لأنه حصل الخلاف فيما بعد في قولين: القول بأن الاستجمار لا يجزي إلا عند عدم الماء، والقول الأول بجوازه. قال المهدي في البحر رادا على حجة أهل القول الأول، ما لفظه؟ قلنا إيش عندكم؟ مسلم. فأين سقوط الماء؟ انتهى. يعني مسلم، فأين سقوط الماء؟ ونقول له ومتى ثبت وجوب الماء حتى تطلب دليل سقوطه، أو حتى نطلب دليل سقوطه. يقول البحر، طبعا هو الذي ذكر مذهب العترة، قال وذهبت العترة والحسن البصري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو علي الجباء إلى عدم اجتزاء الحجارة، بل لا بد من استخدام الماء. يقول المهدي في الاستدلال لهؤلاء يقول: قلنا مسلم، يعني استخدام الماء مسلم أي أمر متفق عليه، وأمر جرى الاتفاق وقبوله وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندكم دليل يسقط وجوب هذا الاستخدام، وجوب عدم استعمال الماء؟ هل عندكم دليل يبطل استعمال الماء؟ هل عندكم دليل يدل على نسخ استخدام الماء؟ هذا هو وجه الاستدلال لكلام صاحب البحر أو لكلام المهدي.
إذا المذهب الأول هو أراد دليل على وجوب الاستجمار.
المذهب الأول لا يقول وجوب الاستجمار، وإنما يقول أن الاستجمار والاستنجاء في الحكم سواء، وأنه يجوز استخدامه، استخدام الاستنجاء واستخدام الاستجمار، ولا يفضل أحدهما على الآخر. واضح؟ قال المهدي في البحر زاد رادا على حجة أهل القول الأول: ما لفظه قلنا مسلم، فأين سقوط الماء؟ أي فأين الدليل الذي يقول بسقوط الماء وعدم وجوبه؟ ورد عليه الشوكاني بقوله: ونقول لهم ومتى ثبت وجوب الماء حتى تطلب دليل سقوطه، حتى نطلب دليل سقوطه. نعم، لا يعني هل عندك دليل على وجوب الماء حتى تقول، لأن الدليل الذي استدلوا به لا يصلح، وهو قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. ثم إن السنة باعترافك قد وردت بالاستطابة بالأحجار وأنها مجزئة، فأين دليل عدم إجزائها؟ قال: وعن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: مر أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. الحديث يرد على من أنكر الاستنجاء بالماء منه صلى الله عليه وسلم، يعني كأن فيه رد على مين؟ على الإمام مالك رحمه الله. قال: والكلام عليه قد تقدم في الذي قبله. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيه، فنزلت فيهم هذه الآية. قال: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الحديث، قال فيه الترمذي أو قال الترمذي: غريب. قال الترمذي: غريب. قال: وأخرجه البزار في مسنده من حديث ابن عباس بلفظ: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. قال الحافظ يعني ابن حجر: ومحمد بن عبد العزيز ابن شبيب، ومحمد بن عبد العزيز أحسن، ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم. فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم. قال: وعبد الله بن شبيب الذي رواه البزار من طريقه ضعيف أيضا، وقد روى الحاكم هذا الحديث وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسب، يعني ليس فيه الجمع، وإنما هو خاص بإيش؟ باستخدام الماء. أبو حاتم الرازي إذا أطلق، لأن أبا حاتم من علماء الجرح والتعديل رجلان، أبو حاتم الرازي قرين أبو زرعة وهو والد ابن أبي حاتم واسمه عبد الرحمن، وأما الثاني فهو أبو حاتم بن حبان صاحب الصحيح وصاحب مشاهير علماء الأمصار وصاحب كتاب الثقات وصاحب كتاب المجروحين من المحدثين. وهكذا صرح النووي وابن الرفعة بأنه ليس في الحديث أنهم كانوا يجمعون بين الأحجار والماء، ولا يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المحب الطبري قال ورواية البزاري واردة عليهم وإن كانت ضعيفة. وحديث البابي قال الحافظ هو بسند ضعيف. قال وروى أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة نحوه، يعني نحو حديث من؟ قال وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد قال لما نزلت الآية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ قال ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره. فقال صلى الله عليه وسلم هو هذا، أي فهو دليل على استخدام الماء دون الجمع بينهما. قال ورده أنهم ما كانوا يستجمرون، يعني هو الحديث اشتهر أن آل قباء كانوا يجمعون بين الماء والحجار، لكن هو يقول أن حديث الجمع بين الماء والحجارة حديث ضعيف جدا، والأحاديث التي نقلت عنهم أنهم كانوا يستخدمون الماء فقط. واضح؟
نص على التقنى هذه الآية لما نقول نزل فيها الطباء، وهذه الآية لا تخص مسجد النبوي وليس مسجد الطباء، لأنه هو مسجد أسس مسجد النبوي وليس مسجد الطباء.
هو لما سئل لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم قال إن المراد به المسجد النبوي، وهذا لا يتنافى أن المراد به المسجد مسجد قباء، لأن الأولية أولية نسبية، وبالنسبة لقباء هو أول مسجد، وبالنسبة للمدينة هذا أول مسجد. واضح؟
الآية المطهرين ما تعني جمع الطهارة وليس
لا المطهر اسم فاعل، لا اسم فاعل من طهرة، واسم فاعل من طهرة لا يعني أنه يجمع بين الماء والحجارة، وإنما يعني أنه كثير التطهير، وكثرة التطهير تأتي بكثرة استخدام الماء وبكثرة استخدام الحجارة. قال ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع قال أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف. قال ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن قانع من حديث عبد الله بن سلام من حديث عبد الله بن سلام
محمد بن عبد الله
من حديث بن عبد الله بن سلام في عندك محمد من حديث محمد بن عبد الله بن سلام أو بن سلام أظن بن سلام ها؟ قال وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بن حوشب. قال ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وذكره الشافعي في الأم بغير إسناد. والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء والثناء على فاعله لما فيه من كمال التطهير، قد تقدم الكلام عليه في أول الباب. ثم قال باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. وهذا الحديث أو هذا الباب كأنه يعد من الغرائب التي عقدها المجد بن تيمية، فإنه يرى وجوب استخدام أو وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء. فهل معنى ذلك أنه إذا كلما أراد الإنسان الوضوء يجب عليه أن يقدم الاستنجاء، أو ماذا يعني تعني هذه الترجمة؟ الظاهر والله أعلم أن هذا المعنى المتبادر غير وارد، وليس وضأ أو ثم ليتوضأ. قال رواه النسائي. فهذا الحديث محل الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، وثم تدل على إيه؟ على الترتيب. فدل ذلك على أنه يتعين على من لزمه غسل فرجه أن يبدأ به قبل الإيه؟ قبل الوضوء. قال الحديث قال ابن حجر منقطع. نعم.
حتى لا يزال
ما سمعت
من البداهة أن الإنسان إذا يعني يأخذ هذه الترجمة، ما أنه من المعروف أن الإنسان يستمع عليه هذا هذين الأمرين يبدأ بالاستنجاء.
لا، هذا ليس من البداهة، لأنه قد جاءت رواية يتوضأ ويغسل فرجه، فقد يفهم منها من يفهم أن غسل الفرج يأتي بعد الوضوء، فأراد المجد بن تيمية أن يزيل هذا الإشكال من الأذهان، وإن كان هو موافق ومطابق للأمور البديهية، إلا أن هذا الأمر لقيام الاحتمال أراد المجد بن تيمية أن يؤكد عليه. ما فهم؟ إيش بده؟ لا، هو نحن عندنا العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، لأن العطف بثم هو الذي يقتضي الترتيب، وأما العطف بالواو كما قال ابن مالك وعطف بواو لاحقا أو سابقا أو لاحقا موافقا للحكم أو مصاحبا أو ها؟ وعطف بواو سابقا أو لاحقا مصاحبا للحكم بالحكم في الحكم أو مصاحبا موافقا، هكذا البيت. طيب. قال الحديث قال ابن حجر منقطع، ومحل الانقطاع كأنه من رواية سليمان بن يسار عن علي، وقد ساقه المصنف للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء، وترجم الباب لذلك لأن لفظ ثم تشعر بالترتيب، ويشكل عليه ما وقع في البخاري من تقديم الأمر بالوضوء على الغسل. قال الحافظ ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس. ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس. عندك الواو هذه زائدة لأنه في كتاب العمدة قال يعني أنه جاء نسب الحديث الذي فيه ثم إيش نسبه للبخاري. قال ابن دقيق العيد قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وقد صرح به بعضهم. قال وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب، يعني تدل على الترتيب للعطف والترتيب. قال وهو مذهب ضعيف. انتهى كلام ابن دقيق العيد. وأنت خبير بأن صحة الاستدلال ذلك البعض لا تتوقف على ما ذكره ابن دقيق العيد من كون الواو للترتيب، بل يصح على المذهب المشهور وهو أن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا معية، لأن الواو على هذا تدل على جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها وعكسه، وإيقاع الأمرين معا فيما يمكن فيه ذلك، يعني تدل على أنه يمكن تقديم ما قدم في اللفظ وتأخير ما أخر، أو تأخير ما قدم وتقديم ما أخر، أو العمل بالاثنين معا. وذلك كما أشار إليه ابن مالك بقوله واعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، يعني أن يكون الاثنان معا. فالواو إذا قلت جاء فلان وفلان فهذا لا يعني أن من ذكر في الأول هو الذي جاء أولا، فيحتمل أنه جاء أولا، ويحتمل أنه جاء آخرا، ويحتمل أنهما جاء معا، لأن هذا حكم العطف بالواو. إلا إذا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ بالصفا يعني في السعي قال نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقدم الصفا على المروة بسبب تقديم الله سبحانه وتعالى لها في الآية. قال قال وعكسه وإيقاع الأمرين معا فيما يمكن فيه ذلك، وليس مطلوب ذلك المستدل إلا جواز التقديم والعطف بالواو الجامعة تدل عليه من دون توقف ذلك على القول بكونها للترتيب. ويمكن أن يقال في جواب ذلك الإشكال على حديث الباب بأن رواية حديث الباب مقيدة والروايات الواردة بالواو مطلقة، فيحمل المطلق على المقيد، ويصح استدلال المصنف رحمه الله يعني كل الروايات التي جاءت بالواو ينبغي أن تحمل على ثم، لأنه جاءت رواية مصرحة بثم وهي الرواية المقيدة فيحمل المطلق على المقيد. فقد تقدم الكلام على المذي في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسة. ثم قال وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي أخرجاه. وهذا الحديث مناسبته للترجمة واضحة، حيث إن النبي أمره بغسل فرجه قبل قبل الوضوء. قال الكلام على حديثه محله الغسل، وسيأتي الخلاف في نسخه وعدمه، يعني هل هذا الحكم منسوخ أو ليس بمنسوخ. والمصنف رحمه الله أورده هنا للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل لترتيبه الوضوء على غسل ما مس المرأة منه. قال رحمه الله وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ، وسيذكر في موضعه، انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.